حبك يا قدس وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس. النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. يقول بن غوريون: لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. ويقول أيضا هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول: إذا حصلنا يوما على القدس وكنت لا أزال حيا وقادرا على القيام بأي شيء، فسأزيل كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود، وسوف أحرق الأثار التي مرت عليها قرون. إلى هنا ينتهي تصريحات هرتزل. إذن مشاهدينا الكرام، هي محاولات صهيونية حثيثة ومتواصلة للبحث عن المعبد اليهودي الثالث المزعوم الهيكل، وذلك عبر محاولاتهم هدم المسجد الأقصى المبارك من خلال أنفاق ومعابد تنخر أساسيات هذا المسجد ليصبح مسجدا معلقا في الهواء. وهنالك أيضا حملات واقتحامات شهرية من جماعات صهيونية متطرفة تستبشر بموعد هدمه للقيام بالهيكل المزعوم في ذات المحل. المعبد الثالث الهيكل بين الخرافة وبين الحقيقة هو عنواننا لهذه الحلقة من مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن لأسطورة مزيفة أن تصبح حقيقة واقعية بدلا من مكان تاريخي إسلامي شهدت له الأحداث والسنوات والعقود التي مرت عليه؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كما نرحب بالأستاذ الدكتور صلاح سلطان الذي يرافقنا في مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقات المميزة. حياكم الله يا دكتور، وحياكم الله أيضا مشاهدينا الكرام. حديثنا عن الهيكل والمعبد وعلى الأنفاق والحفريات التي يسعى الاحتلال إلى نخر المسجد الأقصى لإهدامه وإحلال المعبد مكانه في هذا التقرير.
والقصة لا زالت تحكى.
هنا تحت المسجد الأقصى يعمل هؤلاء لصوص التاريخ على البحث عن أي شيء يشير ولو من بعيد لوجود ما يعرف بالهيكل اليهودي المزعوم. وباتت شبكة الأنفاق التي حفرت أسفل القدس المحتلة مدينة يهودية جديدة عنوانها هيكل، وخلفها من الأهداف ما هو أكبر. ورغم الخرافات اليهودية المحرفة عن بناء الهيكل الأول والثاني وانتظار بناء الثالث مكان المسجد الأقصى، تؤكد الروايات الإسلامية أنه لا يوجد دليل على صحة ذلك، وهو ما تؤكده أيضا وقائع التنقيب المتواصلة.
الحلم بإعادة بناء الهيكل هو قضية شائكة، وطبعا كانت مطروحة في أذهان الصهاينة منذ بداية القرن العشرين، ولكن أخذت الأمور البحث والإعلان عنها والتصريح بها أبعادا أصرح وأوسع وأكثر بعد احتلال القدس عام 67. هم لغاية الآن وفي كل الدراسات التي قاموا بها والأبحاث والحفريات الأثرية أصبح لديهم ثلاث أماكن لمكان الهيكل المزعوم، وليس هناك أي اتفاق بينهم حول أي هذه الأماكن هو المكان الصحيح.
وإن كان ما يجري أسفل الأرض مستمر، ففي أعلاها ليس بالأمر المنفصل، فملامح الحفريات تحولت لتشققات تظهر بالعين المجردة على المسجد الأقصى والبلدة القديمة وبعض أحياء القدس المحتلة. وسبق أن سجلت حوادث انهيار في ساحات المسجد الأقصى وانهيار شوارع ومنازل بفعل ذلك منذ احتلال المدينة.
كان كل شيء يظهر في الأعلى، في تشققات وأجزاء مهدومة من المباني الإسلامية والتي تعود إلى 800 سنة وهي كلها مباني تاريخية. للعلم أنه عملية الحفريات أصلا هي مخالفة للقانون الدولي، هذه منطقة محتلة بالعرف الدولي، ولا يجوز لأي دولة محتلة أن تقوم بأي عمل في الأعمال الحفرية.
وسط كل هذا تزداد المخاوف الفلسطينية والإسلامية من أن يكون ذلك مجرد تمهيد إسرائيلي لهدم المسجد بدعوى وجود عوامل طبيعية وإقامة الهيكل المزعوم، وهو ما دعا لحراك شعبي ورباط دائم في المسجد ومحاولات مستمرة لكشف الحفريات أسفله حتى أطلقت صرخة الأقصى في خطر.
منذ العام 1996 أطلقنا في الحركة الإسلامية صرختنا الأقصى في خطر، وكنا ندرك تماماً أن الأقصى في خطر. هذه الأيام تؤكد على صدق ما ذهبنا إليه، بالتالي الأمة كلها مطالبة الآن بضرورة أن تعمل من أجل دفع هذا الخطر. القضية ليست حقيقة انتهاك هنا أو هناك، القضية هي أن الاحتلال هو سبب هذه المشكلة، ولابد من أن يزول الاحتلال.
خطر فعلي بات يهدد المسجد الأقصى اليوم، فبات للهيكل المزعوم مجسمات مختلفة يحاول الاحتلال تسويقها بكل السبل، وهو ما ينتشر بشكل ملفت في الشوارع التي يمر من السياح الأجانب أو من خلال الأدلاء السياحيين بتقديم رواية يهودية لا أصل لها في تاريخ البشرية.
وقد أعد العدة منذ سنوات، أعد خشب الأرز وخشب الأبينوس الذي قيل أن الهيكل الثاني قد بني بها، أعدت الحجارة المقطوعة يدويا من النقب، أعد الشمعدان الذهبي الذي يزن 70 كيلوغرام من الذهب الخالص، أعدت ثياب وآنية النحاس التي يستخدمها الكهنة. وطبعا من أجل التمهيد لهذا فكان الإعداد عبر الأنفاق والكنوس التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك. هذه كلها ولا شك مع بعضها البعض توحي وتشير إلى أننا بين يدي مفاجأة. آمل أن تدرك المؤسسة الإسرائيلية أنها بهذا الفعل إن فعلته ستشعل نارا لن تحرق هذه النار إلا اليد التي أشعلتها، وتدرك بالتالي أنها ستقدم على طوفان.
والقصة لا زالت تحكى.
صرخة من قلوب الفلسطينيين في القدس، الأقصى في خطر، جبهها أيضا استجابة لهذا النداء حينما كان شعار في كل بيوت وقلوب ومؤسسات محبي فلسطين أينما كانوا في العالم، أقصانا لا هيكلهم. وهنا أطرح السؤال على فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفي رابطة علماء أهل السنة. دكتور صلاح، هل هو أقصانا أم هيكلهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد. الحقيقة أبدأ وليسمح لي الأخ نديم بتهنئة لأهلي وقومي في مصر الحبيبة وفي الأمة العربية والإسلامية كلها بريادة وقيادة العالم الحافظ السياسي الأستاذ الدكتور محمد مرسي لمصر الحبيبة، التي أرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن تكون رئاسته بإذن الله عز وجل، مثلما قال سيدنا أبو بكر الصديق: لأرسلن عليهم، لأرسلن على يعني الرومان من ينسيهم وساوس الشيطان خالد بن الوليد. فلعل إن شاء الله هذا الأمر ينسي هؤلاء الصهاينة هذه التخاريف الكثيرة، الخرافات العديدة التي بنوا عليها قضية الهيكل الثالث، وهي مسألة رئيسية في فكر اليهودي المحرف الذي استعمله الصهاينة من أجل أن يجعل العالم كله يدعم هذا المشروع البغيض، وهدم كامل للمسجد الأقصى ثم بناء الهيكل المزعوم في مكانه. قضية الهيكل لعلها تبدأ مع سيدنا سليمان عليه السلام، لكن في مغالطة أكبر مع قضية الصخرة، اللي هم لماذا اختاروا هذا المكان بشكل خاص. وزي ما سمعنا في التقرير هم عندهم داخليا اختلافات يعني عديدة عن تحديد مكان الهيكل بالضبط، لأن المسألة لا أصل لها، المسألة كلها تزييف كما قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالمغالطة أن سيدنا سليمان عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام النسائي ورواه أيضا الإمام ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الروي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بنى سليمان بيت المقدس، بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى، وهو بناء ترميم وليس بناء أصلي، لأن عندنا حديث آخر والقاعدة الشرعية إعمال النص أولى من إهماله، أن أول بيت بني في الأرض المسجد الحرام، ثم تلاه المسجد الأقصى، كان بينهما 40.
إذن بناء سيدنا سليمان بناء ترميم وليس إنشاء من الأسس.
بالضبط، يعني اليهود يصورون العكس.
نعم.
ودي مغالطة كبيرة جدا. نعم. يتصورون أو يصورون.
دكتور، هنا في قضية حساسة، حينما يقولون الهيكل، ما هو الهيكل؟
الهيكل هم تصوروا أن سيدنا سليمان بنى معبدا لكي يعبد اليهود في إلههم الخاص.
نعم.
ففي مغالطات عدة، إن الهيكل غير المسجد الأقصى، دي أول مغالطة. المغالطة الثانية، ينسبون إلى سيدنا سليمان أنه لم يبني معبدا للعبادة لله تبارك وتعالى، وإنما معبد لإله خاص بهؤلاء اليهود، وأن هذا المعبد الذي بناه سيدنا سليمان هو معبد، لكن الترجمة كانت فيها خطأ، التمبل يعني أخذت من اللغة اللاتينية، من العبرية إلى اللاتينية، تمبل وبعدين ترجمه تمبل إلى الهيكل. هو الحقيقة هو معبد، لكن هذا المعبد عندنا هو المسجد الأقصى نفسه، ترميم المسجد الأقصى نفسه. يجوز أن سيدنا سليمان بنى معبدا في مكان قريب آخر، عشان كده الروايات بتختلف، لكن هذا المعبد لعبادة الله تبارك وتعالى، ليس أبدا لعبادة أخرى. بقاش في حاجة عبادة لله في المسجد الأقصى.
نعم.
وعبادة خاصة باليهود.
الثابت عندنا كمسلمين.
نعم.
أن سيدنا سليمان بنى المسجد الأقصى بناء ترميم وليس إنشاء من البداية، وكان مكانا لعبادة الله.
بالضبط.
اليهود يعتبرونه هيكلا أو معبدا لعبادة إله لليهود.
نعم.
نحن دكتور نرى سيدنا سليمان نبي، هل يتعامل اليهود معه أساس أنه نبي؟
لا أبدا،
عليه السلام.
للأسف الشديد كل الأدبيات، واللي راجع سفر التكوين رقم 15 يعني النصوص من يعني 21 ل 28، هيجد أنهم يصفون سيدنا داود وسليمان أنهما ملكان عظيمان وليس
فقط
نبيين.
نعم.
أبدا أبدا، ليس أبدا يعني أنبياء ولا رسلا لله تبارك وتعالى. وبالتالي مقام سيدنا داود عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام، يعني مقام كبير جدا. ونحن عندنا نصوص القرآن عندما تتكلم عن سيدنا داود وسيدنا سليمان، وسورة النمل ملأ وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والدليل على أنه كان نبيا ملكا الرسالة بتاعته إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مش تابعين، وأتوني مسلمين. لو كان ملكا فقط لقال الله وأتوني تابعين صاغرين لي.
إذا نحن نؤمن أنه
أيضا حتى المرأة لما جاءت ملكة بلقيس.
نعم.
قالت وأسلمت مش تبعته وجئت خاضعة.
نعم.
وأسلمت مش لسليمان.
نعم.
وأسلمت مع
سليمان
لله رب العالمين. الملك فقط يقهر الناس ويجعلهم تحت ملكه وتحت قدمه.
نعم.
وتحت إمرته.
نعم.
لكن وأسلمت معي سليمان لله رب العالمين. فهذه مغالطة أخرى.
إذن رغم عدم إيمانه بأنه نبي، مع ذلك ينسبون ويقولون هيكل سليمان أو معبد سليمان. هنا لابد من سؤال مهم دكتور، في عقيدة اليهود وجود الهيكل هل هو خطوة ثانية بعد أن يهدم المسجد الأقصى المبارك؟ وأرجو أن أستمع لإجابة مطولة وموضحة من فضيلتكم بعد أن نقف نحن وإياكم ومشاهدينا الكرام مع هذا الفاصل، لنعود لنكمل هذه الحلقة على الهواء مباشرة من مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
أرحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة على الهواء مباشرة من برنامجكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي يتم تصويرها في وسط القاهرة عاصمة أم الدنيا في مسجد أحمد بن طولون، حفظ الله مصر وأهلها. نحن على الهواء مباشرة، وستعرض أرقام التواصل على الشاشة تباعا في هذه الحلقة لاستقبال مشاركاتكم معنا تعليقا على حلقات هذا البرنامج وعلى عنوان حلقة الليلة، الهيكل بين الحقيقة وبين الخرافة. مرة أخرى نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح سلطان.
أهلا بك.
كنت قد سألت فضيلتك دكتور صلاح، هل وجود الهيكل في عقيدة اليهود هو خطوة ثانية لا تأتي إلا بعد هدم المسجد الأقصى المبارك؟
نعم، هذه المصيبة الكبرى، لأنهم مع اختلافهم في توراتهم المحرفة عن مكان الهيكل المزعوم، لكنهم اقتربوا أو يكادون اتفقوا على أن يكون الهيكل مكان المسجد الأقصى نفسه، وده يرجع أيضا إلى عقيدة مزيفة أخرى، لأن عندهم التزييف المركب كما أسميه. إحنا عندنا في القانون يسمى المجرم العائد أو المجرم المحترف، هم مجرمين محترفين في التزوير، فعندهم احتراف يعني من النوع الممتاز في قضية التزوير بطريقة يعني بشعة جدا. فهم يزعمون أن في النصوص المحرفة في التوراة أن الابن الوحيد لسيدنا إبراهيم هو سيدنا إسحاق عليه السلام، ويزعمون أن قصة الذبح كانت لإسحاق وليس لإسماعيل،
وينفون وجود سيدنا إسماعيل
تماما.
نعم. كان
لا وجود في التوراة المحرفة لسيدنا إسماعيل، ويقول ابنك الوحيد الذي تحب، يعني اذبح ابنك الوحيد الذي تحب اللي هو إسحاق، ويشير من أنه إسحاق، فالابن الوحيد هذه مغالطة، والوحيد النصوص اللي البعض في التفاسير الحاخامات او غيرها بيقول حتى لو ثبت ان في ابن فهو الثاني وليس الاول، وهذه ايضا مغالطه كبيره جدا. الثابت قطعا ان الابن الاول هو اسماعيل عليه السلام من هاجر، امنا هاجر من مصر، وجاء بعد ذلك سيدنا اسحاق، فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. هذه البشرى الثانيه التي بشر الله سبحانه وتعالى بها لخاصة بالسيدة سارة، لكن دي كانت المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الذبح فقط كان لسيدنا إسحاق، والذبح قصة الذبح كانت عند الصخرة المشرفة.
نعم.
ولذلك الصخرة هذه يعظمونها عندهم على أساس أنها المكان اللي كان سيدنا إسحاق سيذبح عندها، وبالتالي ربطوا هذا مع قصة الهيكل المزعوم، وقالوا إن يجب هدم هذا المسجد والأنفاق التي تحفر تحته إلى 90 مترا وتشققات كما سمعنا في التقرير. هذا كله تمهيد لبناء الهيكل. الهيكل هذا في القرية المالحة في فلسطين.
نعم.
في القدس عاملين لها مجسم. هذا المجسم أنا شفت فيلم تسجيلي في رومانيا سنة 92 في وقت مبكر جدا، يعني الآن بنتكلم على 20 سنة.
نعم.
كنت في زيارة لمؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين في رومانيا، وعرض الإخوة هذا الهيكل المزعوم، وكل شيء يعني تم توفيره، حتى اللمبات ونوعها اللي ستضاء اتعملت في بوكسات وموجودة، يعني موجود في صناديق. الملابس الحاخامات تم نسجها، نوع الملابس ومرسوم كل شيء، وعملوا مجسم على 400 متر لصغير، يعني مجسم يراه أي واحد سائح من الصهاينة أو من اليهود أو حتى غير اليهود، ويجمعون له التبرعات من أماكن شتى من العالم، على أساس اللحظة التي يهدم فيها المسجد الأقصى هي التي سيبنى فيها.
الشيء الوحيد الذي يمنعهم من تنفيذ هذا المجسم اللي عمره أكثر من 20 عام هو فقط وجود المسجد الأقصى،
هو مرتبط بهدم المسجد الأقصى، ثم ربطوا هذه المسألة بزيف آخر. هم لا يعتقدون حقيقة في توراتهم أن هناك نبيا بعث اللي هو المسيح، وإنما يعتقدون أن المسيح سوف يأتي لأول مرة، وهذا من الزيف الثالث. احنا كلمنا عن زيف تعلق سيدنا إبراهيم، زيف يتعلق سيدنا داود وسليمان، في زيف آخر يتعلق بسيدنا عيسى عليه السلام. فهم لا يعتقدون أن عيسى قد بعث، وإلا صارت رسالتهم رسالة غير صحيحة، ولأن محمدا قد بعث طبعا
صلى الله عليه وسلم،
وآخر الأنبياء بالنسبة لهم هو سيدنا موسى، وبالتالي هم يرون أن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يأتي عندما يهدم المسجد الأقصى، ويبنى الهيكل فسينزل في هذا الوقت. وبالتالي أقنعوا المغفلين ممن يعني صدقوهم من النصارى أن الهيكل يعني بناؤه بعد هدم المسجد الأقصى هذه بشرى بالنسبة لهم،
هذا محاولة كسب صف النصارى مع اليهود
بالضبط. في يعني في هذا الزيف هذا مركب كما قلت لكسب هؤلاء،
وعلهم يجتمعون دكتور لتحقيق ذلك من خلال الأنفاق والحفريات التي يعني باتت الآن حقيقة تنخر بأساسيات المسجد الأقصى
بالضبط.
وهنا اسمح لي أن أقف مع الأستاذ محمود أبو عطا وهو المسؤول الإعلامي لمؤسسة القدس معنا على الهواء مباشرة الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ محمود، لو بدأنا معك حول الواقع الذي انتهت للآن إليه الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، إلى أي مدى تصل؟ ما هي خطورة وجودها على المسجد الأقصى؟
طبعا الحفريات وصلت إلى حدود خطيرة جدا في أسفل المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى المبارك، بحيث أن الاحتلال اليوم وصل إلى مرحلة وجود شبكة من الأنفاق تحت وفي المحيط القريب من المسجد الأقصى المبارك، تبتدئ من منطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى مرورا ببلدة سلوان إلى الشمال، ثم الوصول إلى منطقة باب المغاربة أسفلا، وتخترق كل الجدار الغربي للمسجد الأقصى وتصل إلى منطقة باب العمود، ما مداه 3000 متر متواصلة من شبكة الأنفاق أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك.
نعم، هذه الأنفاق ما هو مبررهم لوجودها أستاذ محمود؟ وهل يسمح لكم كفلسطينيين بدخول هذه الأنفاق والاطمئنان على أساسيات المسجد الأقصى أنها بخير؟
الهدف الاحتلالي من هذه الأنفاق محاولة إيجاد تاريخ عبري مزعوم وبقايا هيكل مزعوم، حتى يدعي الاحتلال أن وجوده في القدس وجود شرعي.
هل وجد شيء منها؟
على مدى 45 سنة وسبقها أيضا 40 سنة قبل احتلال القدس والأقصى لم يتوصل الاحتلال ولم يجد أي أثر يدل على وجود الهيكل أو تاريخ عبري موهوم، حتى أن بعض العلماء الآثار الإسرائيليين بدأوا يعترفون بهذه الحقيقة أن لا وجود لأثر للهيكل المزعوم، حتى أن أحدهم يقول أصلا لا وجود للهيكل في مدينة القدس.
يعني 45 عام دون أي نتيجة بالتأكيد، هذا تزييف
لدخولنا إلى هذه الأنفاق.
عفوا، هل يسمح لكم بالدخول أستاذ محمود؟
نعم، نحن أخي الكريم لا يسمح لنا ولا لغيرنا بتفقد هذه الأنفاق مع ضرورة الأمر، ولكن ما الذي يحدث؟ نحن يعني بطريقتنا الخاصة استطعنا أن نصل إلى بعض مراحل الأنفاق ودخلنا إلى هذه الأنفاق أكثر من مرة بشكل سري، وأحيانا كنا نتسلل إلى هذه المناطق في جنح الظلام أو في الأوقات التي لا يمكن للاحتلال أن يكشفنا، وفي بعض الأحيان كان الاحتلال يكشفنا ويقدمنا للمحاكمات، وأحيانا كنا ندخل عبر هذه الأنفاق مع رفود السياح الذين يسمح لهم بالأصل، وأحيانا بما أننا صحفيين معترف بنا كنا ندخل مع ضمن التواقف الصحفية. ولكن أقول لك أننا كنا ندخل جزء من الحفريات وليس كل الحفريات، ونحن بهذه الجهود المباركة والتعاون أهل القدس معنا استطعنا أن نكشف عن بعض الحفريات الخطيرة، مع علمنا أن هناك حفريات سرية لا نعرف مداها ولا نعرف حدودها.
هذه نقطة حساسة فعلا، أنه هذا ما كشف للآن، ولكن لا زال يعني ما هو مختبئ قد يكون أخطر. أرجو أن تبقى لو تكررت معي على الهواء أستاذ محمود، سأعود إليك. أعود إلى ضيفي هنا الأستاذ دكتور صلاح سلطان. دكتور، هل هذا الكلام يثير الخطر؟ هل الأقصى فعلا في خطر؟
أنا أحب أحيي أخي الأستاذ محمود وأحيي من قلبي حقيقة إخواني المرابطين المقدسيين الذين أعتبرهم أنهم صمام أمان من الله تبارك وتعالى. صحيح المسجد الأقصى في خطر كبير وليس خطرا عاديا، لكن الأمل عندي في ربي سبحانه وتعالى أن يجعل من هؤلاء المقدسيين، هؤلاء الرجال النساء، هؤلاء الأثبات الأبطال الأحرار الأطهار في مواجهة هؤلاء الأغرار من بني صهيون والأمة، الحمد لله قلوبها تتقارب ويعني تجتمع على حب الأقصى، وبإذن الله عز وجل هناك هناك تهيئة ربانية في العالم الآن، العالم العربي والإسلامي والغربي، هناك تهيئة ربانية بإذن الله تبارك وتعالى. لا أشك أبدا، وأنا أقول هذا الكلام والبعض يعني حتى من كبار المسؤولين وكبار العلماء يقول أنت واهم يا دكتور صلاح، وبعضهم قال أنت حالم أنت نائم، لكني والله لست نائما، وإن كنت حالما ولست أبدا واهما، وإنما عندي يقين أن الخطر الذي يوجد في المسجد الأقصى سيكون هو الوقود الذي سيحرك هذه الأمة الإسلامية التي فيها هذا الميل الكبير والحب الكبير، وهذا من بركات المسجد الأقصى. فالمقدسيون في الداخل،
نعم،
وأنصار وأمناء وأحباب الأقصى في الخارج بإذن الله سيحمونه بأرواحهم.
نعم. وعن هؤلاء اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ محمود أبو عطا. أستاذ محمود، أنتم في القدس تعيشون ويعني تشاهدون حقيقة ما يحصل على أرض الواقع، ما المطلوب من الأمة الإسلامية لنصرة المسجد الأقصى؟ ماذا نفعل؟
نحن طبعا نحيي الأستاذ الكريم تحية مباركة.
تسلم.
وطبعا نحن موجودون مرابطون من أهل القدس والداخل الفلسطيني، ولكن نستمد المعنويات من شعوبنا العربية ومن شعوبنا الإسلامية ومن مصر الكنانة ومن الأردن ومن الجزائر ومن المغرب ومن تونس. وأنا يعني على يقين أن ما قاله الأستاذ الكريم سيتحقق بإذن الله رب العالمين. نحن متفائلون جدا بالأمة، وأن النصر قادم وزوال الاحتلال قريب جدا، وأن تحرير المسجد الأقصى سيكون قريبا. وهذا ما نطمع به، أن توضع استراتيجية واضحة عند الأمة الإسلامية والعربية عنوانها تحرير المسجد الأقصى المبارك. وهذا ممكن وهذا سيحصل بإذن الله رب العالمين. ولعلنا نتذكر قبل أشهر عندما حاول الاحتلال وعندما أعلن الاحتلال أنه يريد أن يستكمل هدم طريق باب المغاربة، عندما نظم الأستاذ الكريم وإخواننا في مصر وإخواننا في الأردن مظاهرة مليونية بالتعاون مع مشيخة الأزهر، تدخل نتنياهو بشكل مباشر وأجل هدم طريق باب المغاربة. فكيف إذا أصبح الاحتلال يرى أن الأمة كلها مجتمعة على هدف واحد ألا وهو تحرير المسجد الأقصى المبارك؟ الأمة مطلوب منها أن تحدد موقفها وأن تعلن موقفها بصراحة، وأنا بإذن الله متفائل جدا. لم يكن هذا العام، العام القادم سنجتمع جميعا في المسجد الأقصى المبارك.
اللهم آمين.
احترايتي لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الاحتلال عن الأقصى
أشكرك.
عليه.
نعم، أشكرك الأستاذ محمود أبو عطا المسؤول الإعلامي في مؤسسة القدس، شكرا جزيلا من كل قلوبنا لما تفضلت به، ونسأل الله أن يثبتكم وأن يزيد من رباطكم. أعود إليكم دكتور.
أنا حابب الحقيقة يعني أذكر بناء على كلام أخي الأستاذ محمود أبو عطا بقول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فأنا أستحث إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن يكون جزءا من جيل النصر المنشود القادم، واليقين أنه قادم بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني لهؤلاء يعني الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا للأقصى أنصارا وأن يكونوا للهيكل أعداء لهم مواصفات خاصة، أرجو التقاطها من خلال حديثنا في هذا البرنامج.
نعم.
وأيضا من خلال حركة أمناء الأقصى على، نعم، صفحتنا على النت. ادخل واكتب حركة أمناء الأقصى، ستجد إن شاء الله في مواجهة حركة أمناء الهيكل.
نعم.
يعني بإذن الله تبارك
الله يفتح لكم يا دكتور. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم.
نعم.
اليهود يعتبرون هذه الآية دليلا على مزاعمهم أن فلسطين لهم، وأن هذا هو وعد من الله لهم بذلك. ما هو التفسير الحقيقي لهذه الآية دكتور؟
طيب يعني إذا اليهود يسلموا الآية دي صحيحة، يا لا تفسير، بس لابد أن يسلموا أن الله تبارك وتعالى قال فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، اللي هو بداية قضية، نعم، الهيكل، وعيسى بن مريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عهدت، نعم، منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الحديث يفسر القرآن: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة كانت هذه فترة لم تزد على 480 سنة من 3000 سنة تاريخ وجود العرب اليبوسيين والكنعانيين ووجود الأنبياء، وكانوا يعلنون راية الإسلام. وكما ذكرنا في حلقة الإسراء والمعراج إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا أعلنت ميراثا كاملا لأمة الإسلام لهذه المنطقة، وأنها أيضا مفتوحة تحت إمرة الإسلام والمسلمين، مفتوحة للأديان الأخرى للزيارة وللعبادة أيضا. فهذا أمر يعني نعم. إذا أعملنا النصوص مع
كان
بعضها
لفترة زمنية محددة. نعم نعم، الله يفتح عليكم يا دكتور لتوضيح هذه النقطة. سنعود بإذن الله مشاهدين الكرام لنستكمل نحن وإياكم هذه الحلقة. نذكركم أنها على الهواء مباشرة، بإمكانكم أن تشاركونا على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة في طرح أي تساؤلات على الأستاذ الدكتور صلاح. فاصل قصير ونعود بإذن الله، ابقوا معنا.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتمنى أن يعني أيضا تشاركونا عبر أسئلتكم ومداخلاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم. دكتور صلاح، تحدثنا قبل قليل عن الآية الكريمة وعن فكرة ادعاء اليهود أن الله وعدهم بهذه الأرض. اليهود يعيثون إشاعات أينما ذهبوا لتعاطف الناس معهم، ضمنها أن هذه أرض الميعاد وهذه أرض الآباء والأجداد. ما هو تعليقكم على هذا الأمر؟ هل فعلا هي أرض الميعاد لليهود؟
هذه الأرض هي أرض المحشر للعالم كله.
نعم.
وليس خاصا باليهود. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. فإحنا اليهود دائما يحرفون الأمور كلها لتكون لهم خاصة. وهم يعني حقيقة أقنعوا عددا كبيرا من العالم عن طريق الإعلام المزيف الذي يمتلكون كثيرا من أدواته.
نعم.
وإحنا المعركة المواجهة لابد أن نمتلك كثيرا من هذه الأدوات الإعلامية لتفنيد هذا الزيف الإعلامي الكبير، كما قام شباب لم يستطيعوا بسبب قهر الأنظمة أن هم يعملوا مقاومة إلكترونية في الحرب الفرقان على غزة في 2008 و2009، أبطلوا يعني كثيرا من زيف اليهود في أنها الدولة الحرة الديمقراطية إلى آخره. أنفقوا 50 مليار على هذه الدعاية المزيفة، فأمكن يعني دحر هذه المسألة بالدخول على الإنترنت وبيان زيف اليهود في هذه المسألة. فأنا يعني حقيقة استعملوا الإعلام بشكل كثيف جدا لكي يجمعوا يهود العالم إلى هذه الأرض كأرض ميعاد، وأن عيسى عليه السلام لن ينزل إلا مع بناء الهيكل، هدم المسجد الأقصى أولا ثم بناء الهيكل. فأصبح كل واحد يحب المسيح، ونحن من محب المسيح، لكن المسيح عندنا عندما سينزل سيكسر الصليب وسوف يقتل الخنزير وسوف يدعو إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لآية القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما أخذ العهد والميثاق، لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنا، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فأي نبي مصدق بليلة الإسراء والمعراج وأيضا عندما ينزل المسيح؟ المسألة عندهم عكسية تماما. المسألة أن المسيح عندما سينزل سيبارك يعني هذا المعبد اليهودي، وسوف يعني يكون لليهود القوة والغلبة في العالم كله، لأنهم هم الذين هيئوا الأرض للمسيح أن ينزل.
نعم.
إن هم اللي هدموا المسجد الأقصى وبنوا الهيكل.
نعم.
حتى ينزل المسيح.
إذن هي محاولات صهيونية لاستحثاث التعاطف العالمي من اليهود في العالم ومن الغرب. دكتور، هل لو تم حقيقة هدم المسجد الأقصى المبارك وبدأت محاولات بناء الهيكل، هل يتغير الواجب الشرعي على المسلمين في أنحاء الأرض؟
لا شك أن عندما تتلقى تهديدا فهذا الأمر يختلف تماما عندما عم أن يقتل لك أحد. لو واحد يقول لك أنا هخطف ابنك، لا الولد اتخطف، أنا هقتل زوجتك وهاتك العرض بتاعها، لا ده الآن في حدث. هذه المسألة الإنسان النائم بيصحى والوسنان بيستيقظ والغافل يعني بيتحول لإنسان مارد قوي جدا. ولذلك يعني حتى بعض اليهود يرون أن هدم المسجد الأقصى يعني نهايتهم.
ففي حتى خلاف داخلي دكتور لأهمية الموضوع اللي تتوسع حضرتك فيه وكما يعني يستحق الموضوع. مشاهدينا الكرام، هذا الفاصل من المعلومات الجغرافية يتحدث عن أنفاق التي تحفر تحت المسجد الأقصى.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
إذن لا زال حديثنا في هذه الحلقة من مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم متواصلا عن الهيكل بين الحقيقة وبين الخرافة. دكتور صلاح، كنا نتحدث بداية هذه الفكرة التي بات البعض يروج لها دكتور صلاح، أنه يمكن أن يهدم المسجد الأقصى، وإن هدم يعني المسجد موجود في قلوب المسلمين، حجارة وقعت يعني نعيد الحجارة من جديد.
ليس هذا حجارة فقط، إنما القدس عقيدة. القدس ليست مدينة وإنما القدس عقيدة. الأقصى ليس حجارة، وإنما الأقصى هو مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج
صلى الله عليه وسلم.
الأقصى هو المكان الذي أكثر مكان صلى فيه الأنبياء جميعا، أو هو المكان الوحيد الذي صلى فيه الأنبياء جميعا، أكثر مكان دخله أنبياء الله تبارك وتعالى. وبالتالي أنا أذكر الآن أن الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله في حفل تأبين الأستاذ عمر التلمساني سنة 1986 عندما كانت الأحوال بائسة جدا في حالة ركود يعني في الأمة، قال ربما لن تستيقظ هذه الأمة إلا عندما يهدم المسجد الأقصى، آنئذ ستكون حركة الأمة الإسلامية حركة كبيرة جدا.
لكن بعد أن يفوت الأوان في تلك اللحظة.
أبدا لن يفوت الأوان. الأمة الإسلامية فيها يعني من الخير كثير جدا. وأنا هقول لحضرتك قصة وللإخوة المشاهدين والمشاهدات، حكاها لي أخي الكريم العالم الأستاذ الدكتور أحمد زايد، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، يعني قالها لي أول أمس وإحنا قادمين من العين السخنة في مخيم من المخيمات للشباب الندوة العالمية الشباب الإسلامي. بيقول هو في المسجد كإمام فوجئ إن في شاب، هذا من سنوات، إن في شاب في عمر 35 عاما داخل عليه في المسجد وبيبكي بكاء شديد جدا، وقال له أرجوك أنقذني، أنا يعني أريد أن أعود إلى ديني. قال له إيه قصتك ولماذا تبكي هذا البكاء الشديد؟ بيقول بكاء زائد عن الحد. فيقول أنا عشت بعيدا تماما، يعني بدأت كشاب أمشي في كل أنواع المحرمات ولم أبقي شيئا، إلى الدرجة أن أنا يعني حتى الزوجة اللي زوجتها وهي أيضا عاهرة وفاجرة مثلي، وكنت أجر لها ناس وكانت تقبل، إلى هذا الحد من الإسفاف، وإن كانت هذه الحالة نادرة وليست ظاهرة. لكن وهو بيسكر في أحد البارات دعاه اثنين قال له تعالى عشان يعني تتوب من هذا وتقابل أبونا، ويعني فراح ودعاه إلى أنه يترك الإسلام ويبقى في المسيحية، وإن هيطهرك المسيح من كل اللي انت عملته. فبيقول يعني هو الشخص بيحكي أنا يعني هل طمع هؤلاء إن أنا يعني عشان أنا بسكر وبزني وبعمل هذه المحرمات إن أنا أكفر وأترك ديني؟ فراح قالب الترابيزة وراح قايم واقف ثائر جدا، أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم. راح البيت، كلام ده يعني في وقت من الليل، راح البيت ويقول أنا مسلم، أنا قلت إن أنا مسلم، هل أنا مسلم حقيقي اللي بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا كل هذه الموبقات؟ والله أول ما يطلع الصباح أروح الجامع أقرب جامع وأروح أتوب إلى الله وأبقى مسلم حقيقي وأبقى مسلم متميز وأعود إلى الله سبحانه وتعالى. وعاد إلى الله عودا حميدا. وأخونا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زايد قال له أنت بإذن الله، وكان بيقول ربنا يقبل توبتي، قال له أنت بإذن الله ستكون أكثر منا يعني قربة إلى الله، لأنك يعني رصيد السيئات كله إذا صدقت الله سبحانه وتعالى سيبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئات إلى حسنات. فالأمة حتى الغافل منها قضية المسجد الأقصى. أنت شوف لما الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم حصلت، ناس عادية جدا قامت وفعلت أشياء كبيرة، وناس ماتت وناس. فالمسجد الأقصى ليس كأي مكان. المسجد الأقصى إذا تم لا قدر الله هدمه سيكون الهدم الكامل لبني صهيون على رؤوسهم. سندفنهم في هذه الأرض جميعا إذا هدم المسجد الأقصى.
نسأل الله أن يعني يكسر الله شوكتهم قبل أن يوسوا المسجد الأقصى.
اللهم آمين.
نبدأ معكم مشاهدينا الكرام، إذن مشاركاتكم الهاتفية. معنا أبو محمد من تونس. أم محمد، عفوا. سلام عليكم. أهلا يا أختي الفاضلة، تفضلي.
أهلا وسهلا.
أردت أن أتصل لكي يقول بأنه بإذن الله لن يتمكن من هدم المسجد الأقصى بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يحمي مقدساته، وما حفل في الأمة يعني من تغيير أكبر دليل على هذا. الأمة الآن قد استيقظت، الجميع يعني لا يفكرون الآن إلا في تحرير القدس والمسجد الأقصى وفلسطين، وهذا هو الهاجس وهذا هو الهدف. وبإذن الله يعني سوف نحول هذا الهدف الى افعال، وبفضل طبعا العلماء، وطبعا دكتور صلاح سلطان يعني غني عن التعريف ومعروف يعني ب يعني دعمه للقضيه يعني. وهذا شيء، وانا سعيده جدا هذا اليوم بان اتصل يعني، والله اردت ان اتصل يعني منذ حلقات، الحمد لله اني تمكنت، واريد يعني ان استغل الفرصه وان اهنئ الامه الاسلاميه بشهر رمضان المبارك.
بارك الله فيك يا ام محمد.
الله يعني
جزاك الله كل خير يعني، وهذا النفس الطيب عند أهلنا في تونس ليس جديدا يعني في حرصهم ودفاعهم عن فلسطين وعن القدس. بارك الله فيك يا أم محمد، ربنا يجزيك كل خير إن شاء الله. يعني الكل دكتور يبحث عن خطوات حقيقة مفيدة، ماذا تنصح أولئك الذين يحبون القدس حبا عميقا من قلوبهم فعلا لينصروا المسجد الأقصى، ليمنعوا هذه الحفريات التي قد تودي بهدم المسجد؟
نعم، أنا الحقيقة أدعو أمتي وإخواني وأخواتي، هذا البرنامج كما ذكرنا له ثلاث جوانب، وأنا أحب أن أؤكد على هذه المسألة: تأصيل شرعي،
نعم،
ونبدأ به الحلقة دائما، وتنزيل على أرض الواقع وبنشوف أزمات الواقع وماذا يجري حقيقة من خلال تقارير، من خلال عرض، من خلال أسئلة إلى آخره، نعم. ثم تفعيل دورنا نحو حماية مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من هذه المؤامرات الكبرى لهؤلاء الصهاينة. أقول نحن بحاجة ماسة في هذا الإطار، إن كل واحد من داخله لابد أن يستشعر المسؤولية الكاملة عن المسجد الأقصى، والمسؤولية هذه تعني ليست عواطف مشبوبة فارغة،
نعم،
من المضمون، وإنما انخرطوا في دراسات عن المسجد الأقصى وعن فلسطين وعن القدس. لابد إن إحنا نبحث في المؤسسات التعليمية، تقوم مؤسسات خيرية، اعملوا مؤسسات، هذه المؤسسات تروح تقدم هذه المعلومات للأولاد الصغيرين في المدارس، طلاب الثانوي والجامعات، للناس العاديين في النقابات المهنية. أنا أدعو إلى تكوين جمعيات، نعم، أنصار الأقصى، أنصار إحنا عندنا أيضا حركة أمناء الأقصى كما ذكرت، عاملين فيها واجبات شرعية، مناسك إيمانية، قوة بدنية الإنسان يستعد بها ويحلم.
إذا البعض حكى لك، نعم، دكتور إحنا بننشئ جمعية، لكن من أين نأتي بالمعلومات؟ من أين نأتي بعالم يعرف عن القدس وفلسطين في دولتنا في المغرب العربي في إفريقيا ليحدث أبنائنا عن فلسطين؟
الحقيقة في الصفحات الآن يعني كثيرة جدا على الإنترنت عن فلسطين، عن القدس، عن المسجد الأقصى، ستجد المعلومات الآن الحمد لله موفورة، نعم، وكثيرة جدا، في دورات موجودة في مؤسسة القدس الدولية وبيعملوها الإخوة بحرفية عالية جدا، دورات لمستوى العلماء، دورات لمستوى العموم الناس.
في ظل احتكاكك فيهم، لو ناس، نعم، في إفريقيا، في المغرب، في أوروبا تواصلوا معهم، مستعدين أن يحضروا هناك ويعطوا هذه الدورات؟
طبعا مستعدين أنهم يعني، نعم، يتواصلوا مع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، لجنة القدس وفلسطين،
مؤسسة القدس الدولية،
مع، نعم، اتحاد الأطباء العرب لجنة القدس وفلسطين، مع رابطة علماء أهل السنة لجنة القدس وفلسطين، يتواصلوا مع الأستاذ الدكتور عبد الله معروف وحصل، صحيح، على الدكتوراه في
علوم بيت
المقدس، المسجد الأقصى ويعني الحفريات، ويعني الدكتور عمرو، الدكتور عمرو، احنا
جمال عمرو،
جمال عمرو عنده دورات رائعة جدا، واحنا استضفناه هنا باسم الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين واتحاد الأطباء العرب، وعملنا ندوات رائعة جدا. إذا صدقنا المعلومة موجودة، لكن أنا أريد المعلومة هذه تتحول إلى مزيد من الحب. يعني أنا لما بكون بحب يعني حد بشيل الصورة بتاعته معايا، بشيل فأنا عايزين صورة المسجد الأقصى تكون في كل بيت. يعني أتمنى من هذا البرنامج، المسألة دي ليست شكلية، المسألة دي لما أنا داخل طالع شايف المسجد الأقصى أمامي، حاطط على مكتبي يعني صورة مصغرة للمسجد الأقصى، طول ما أنا قاعد بين الحين والآخر بحط على السكرين بتاعة الإنترنت بتاعة الكمبيوتر بتاعي صورة المسجد الأقصى، وتذكر يعني إن ده ممكن يهدف في يوم من الأيام. باخد دورة، بتحول إن أنا أبقى أدي الدورات دي بنفسي، أبقى أنا مدرب بذاتي بأدي هذه الدورات لآخرين. بروح للإمام أو العالم اللي خطب الجمعة وأقول له والله خطبتك رائعة جدا، وبعملها كتير الحقيقة لما بيكون ما عنديش خطبة، بس يعني أنا متأكد إنك بتحب المسجد الأقصى فكيف نسيته في الخطبة. أتمنى ألا تنساه بدعوة بتذكير الأمة، يعني الأخ العضو في النقابة يروح، ومناسبات الفلسطينية كثيرة جدا والمحاولات كثيرة جدا لدخول هؤلاء القطعان من الصهاينة ومن المستوطنين إلى ساحات وباحات المسجد الأقصى، حتى الشرطة نفسها بتدخل ورفع العلم الصهيوني كما حدث خلال هذا الشهر. فندخل إلى العلماء ونقول لهم احنا عايزين إبراز هذه الأخبار، نروح للنقابات اللي احنا تبعها زي ما الناس بتبقى بتروح بالطالب برفع الرواتب وبخدمات صحية، احنا أصحاب قضية يا جماعة.
طب اسمح لي
يعني هون أهلنا وإخواننا أرجوكم بالله سبحانه وتعالى، زي بالضبط لما تروح السوق تشتري شيء لبطنك، يعني تروح تشتري كتاب لعقلك عن المسجد الأقصى، تروح للنقابة تقول لهم عايزين نعمل نشاط وأنا ممكن أقوم به، بهذا يتم تفعيل الأمة بقضية المسجد الأقصى.
طب هون أنا عندي سؤالين دكتور. الأول، لو أحد قال لك فعلنا هذا وعملنا جمعيات وشرينا الكتب، سيبقى ضمن الإطار النظري، ماذا سيفيد القدس؟ ماذا سيغير من واقع الأقصى؟
الواقع أن الأمة الإسلامية في يعني بالحركة الموازية لابد أن نسعى إلى تقارب العرب والمسلمين،
نعم،
وإلى إحداث يعني هذا النوع من التقارب بين الأمة الإسلامية، وإعادة إحياء فقه الجهاد في سبيل الله عز وجل والقتال، يعني مش الجهاد اللي هو جهاد النفس كما يقال. وهذه المسألة يعني أريد أن أكرر بشكل واضح وصريح تماما، يعني أن أؤكد على أمرين، أن كل الفتاوى التي صدرت من المجامع الفقهية، مجمع البحوث الإسلامية، من الأزهر الشريف عندما احتل اليهود هذه الأرض وأقاموا دولة بني صهيون في سنة 48 وما بعدها، والعدوان الثلاثي والنكسة في 67 وما إلى ذلك، كان الكلام واضحا جدا على أن القتال والجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة.
نعم.
هذا على المستوى الديني. على المستوى السياسي، الجامعة العربية كانت إلى ما قبل قضية المعاهدات السلام اللي بدأت بكامب ديفيد على يد السادات، ثم وادي ثم يعني اتفاقية أوسلو على يد ياسر عرفات، ثم اتفاقية وادي عربة مع ملك الأردن. قبل هذه المسألة كانت الجامعة العربية، وقبل اللي هي المعاهدة العربية أو الرؤية العربية اللي قدموها ورفضها شارون، أقول إن كان كل خطاب الجامعة العربية أنه يجب أن تقام ميليشيات تتدرب على القتال والجهاد، وحث الأنظمة العربية على أن يكون هناك عقيدة القتال للدفاع عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى.
نفهم من هذا الكلام دكتور هذه خطوة أولى في التثقيف، سيتبعها لاحقا خطوات أخرى، لكن يجب أن نؤسس بالخطوة الأولى. هنا اسمح لي على المقاطعة دكتور، نشرك معنا من ليبيا أختنا نيسان، تفضلي. قطع الاتصال. طيب نعود إليكم دكتور من جديد. الربيع العربي أزهر،
نعم.
ما هي متطلبات الصحوة ليزهر ربيع المسجد الأقصى وربيع القدس؟
نعم، أجواء الحرية هذه لابد من الاستفادة منها بشكل يعني قوي جدا، والشاعر يقول وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. الآن في فرص من الحريات كثيرة جدا، لو طلعت مجموعات من النقابات،
نعم،
مجموعات من الأخوات. أنا كنت أحدث بعض العلماء،
نعم،
كان هذا الأسبوع، قلت لهم لو راح 10 من العمائم، ولا أقول حتى 100، 10 من العمائم وطالبوا أن يقابلوا وزير الإعلام عندنا، ثم قال له أين قضية فلسطين في خريطة البرامج التلفزيونية المصرية؟ لا يوجد برنامج واحد،
نعم،
ولا ريحة برنامج.
وهذا حال كثير من الدول،
القضية الفلسطينية ليس فقط على هذا الدول العربية مصر كلها تقريبا،
نعم.
فهذه مأساة. لو 10 عمائم طلعوا طيب العمائم ما راحتش، معنا اخوات، قلت لهم رواحوا اخوات بهذا الحجاب الرائع الرائق، 10 اخوات وراحوا في اي بلد من البلاد اللي بيسمعونا الان، وراحوا على باب وزارة الاعلام وقالوا احنا عايزين نقابل وزير الاعلام، وعايزين شباب من الجامعة شباب الاتحاد قالوا ان احنا نروح للقنوات الخاصة او القنوات العامة. فاذا احنا عندنا امكانية ان نعمل. الشباب الجامعات انا ادعو من هذا المنبر واليوم لان المسجد في خطر فعلا، ادعو الى انشاء من العام القادم يا شباب الامة في كل كلية من الجامعات في الامة العربية والاسلامية كلها، انشئوا أسرة أمناء الأقصى، حركة أمناء الأقصى، سموها شباب القدس، سموها الأقصى، سموها فلسطين، سموها ما شئت، لكن يبقى في أسرة في كل كلية والشباب يستطيعون أن يفعلوها. شبابنا في الثانوي حضروا أشياء وقولوا في طابور الصباح.
نعم.
هذا الإعداد والوعي العام بإذن الله سيؤتي ثماره، لأن الله تعالى يقول
نعم.
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
ونعم بالله سبحانه وتعالى. وهنا حينما لو أخذوا الدورات وقرأوا الكتب التي تحدثت عنها سيكونوا قادرين حينما يراجع وزارة الإعلام أن يقوموا بأنفسهم بإعداد وتقديم البرامج.
نعم.
وأن يشكلوا هذه اللجان العلمية.
نعم.
بارك الله فيكم يا دكتور صلاح. نحن يعني في ظل هذه الأيام المباركة نبارك المشاهدين الكرام قرب حلول شهر رمضان المبارك، يا رب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وننوه أيضا لكم مشاهدينا أن البرنامج متواصل معكم لكن من بعد شهر رمضان المبارك. شكرا للأستاذ الدكتور صلاح سلطان الذي يرافقنا في رحلتنا نحو مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم في جميع حلقاته، كما نشكر كل من شارك معنا في هذه الحلقة. نسأل الله أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك وأن يعيده قريبا غير بعيد. دمتم بخير، السلام عليكم.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
يا مصر أحبي وحبيبي، ما كنا نشرق لتغيبي، لن نخرج يوما أقمارا إلا وضياك لنا شمس. شهداء سنحيا يحدونا فجر، وسنطلع الزيتونا، والأرض إلهي باركها، الدم يرويها والنفس.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
والقصة لا زالت تحكى.